انتهينا من المسألة الأولى وجئنا إلى المسألة الثانية. ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر يقول السائل هي ميمونة بنفسها، وبعضهم يقول غيرها وهي تسمع. أيا كان لا يعنينا من هو السائل، ولكن يهمنا السؤال والجواب، لأن الجواب جزء من السؤال، وكأن السؤال يعاد ويعيش ويكرر مع الجواب. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن السمن، الفأرة تقع في السمن، وسبق أن كنا نتتبع أو نتطلع إلى علاقة الأبواب بعضها مع بعض، وقضية الباب هنا أكثرها قضية الفأرة تقع في السمن. ولو قال إنسان الباب الذي قبل هذا ما جاء في أمر ليش الغنم، والغنم يأتي منها إيش؟ السمن. طيب السمن ماذا تقرأ عليه؟ قد تقع فيه فأرة، قد تقع فيه وزغة، قد تقع فيه غيرها. إذن هناك نوع ارتباط، لأن السمن نتيجة للغنم أو ثمرة لها، وأصحاب الغنم يحصلون على السمن ويحتاجون إلى معرفة أحكامه، فلا غرابة بين هذا الباب والذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن، هذا سؤال وارد وتقتضيه الحياة، لأنه من مخالطات الناس. الفأرة هذا الحيوان معروف في كل أقطار العالم، ويخالط الناس في بيوتهم أو في مزارعهم إلى أشياء كثيرة. والفأرة دخلت في التشريع من عدة جهات، منها في التوجيه العام، كما قال صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوقئوا السقاء وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يفك غلقا، وإن الفويسقة أي الفأرة لتضرم على الناس بيوتهم ليلا. الفويسقة تصغير فاسق صغيرة، أو التصغير هنا للتشديد شديدة الفسق. والفأرة يقول الحرام جيد ويسرق الذهب، إذا عرفت أنك دفنت ذهبا في موضع يذهب وياتي. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا رأى الفأرة يدخل في جحر ويخرج يحطي بجنيه ذهب ويحطه، وهذا يأخذ ويعد إلى أن جاء بالخرقة الأخيرة، قال كأنه انتهى خلاص، وسأل عن حق الزكاة في هذا الذهب، يعني يسرق ويتندر اللي مدفون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه إن أمة فقدت وأخشى أن تكون هي. ويقول الشوكاني وغيره، وذكرنا لكم هذا فيما يتعلق بالحيوانات التي وقع عليها المس، إن عرضت عليها حليب الإبل فشربت منه فليست من تلك الأمة، وإن لم تشربه فهي منه، لأن بني إسرائيل لا يأكلون لحوم الإبل ولا يشربون ألبانها. نرجع إلى موضوع الفأرة، جاءت هنا في باب الطهارة والنجاسة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الصغيرة والكبيرة حتى الذبابة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلينقله ثم لينزعه. وهنا إذا وقعت الفأرة في السمن ماذا نفعل؟ وبين هذين الحديثين اجتهد الفقهاء جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، فقعدوا لنا قاعدة، قالوا الفأرة إذا سقطت في السمن سقطت حية ولا ميتة؟ طيب أدركناها فيها الحياة ولا ماتت؟ الكلام فيما إذا سقطت فماتت، أو كانت ميتة فسقطت، أما وهي حية فلا كلام، كما يقول مالك الحياة أصل كل طهارة، فلو عبرت الفأرة في النهر أو في القناة أو في السمن وأخذناها وهي حية فلا شيء، لكن إن ماتت فيه، إن سقطت وهي ميتة ماذا يكون الحكم؟ هنا يقول صلى الله عليه وسلم انزعوها والقوا ما حولها، او اخرجوها او القوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهناك الرواية الأخرى لا تقربوه، وهناك الرواية الثالثة إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان السمن ذائبا أو سائلا فلا تقربوه. إذن إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، هناك من يقول لا تقربوه، هناك من يقول، ولكنه قول شاد، يقول ابن عبد البغل التفت إليه أخرجوها ولا عليكم منها. والتفصيل إن كان السمن جامدا تخرج وما حولها، وإن كان السمن ذائبا فلا يؤكل، تخرج هي ويبقى النظر في هذا السمن الذائب. أما قضية السمن الجامد، قالوا حينما تموت في السمن والسمن جامد أثر النجاسة بميتتها لا تتعدى ما حولها، لأن السمن جامد لا يقبل سريان، بخلاف ما إذا كان السمن سائلا فسقطت فماتت حين الموت بأنفاسها، يسري أثر الموت مع سيلان السمن. إذن التفريق بين السمن الجامد والسمن الذائب وارد، ولكن ماذا نصنع في السمن هذا السائل؟ يأتي بعض العلماء يأخذ على عموم فلا تقربوه، ويأتي البعض الآخر فيقول سئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة يدهن بها السفن، أي من جهة الماء حتى لا يأكلها الماء، لأن الماء لا يخترق المادة الدهنية، فإذا طليت بالقاري أو بالزيت أو بالدهن كانت طبقة عازلة بين الماء وبين الخشب فتحفظه. فبعض العلماء يجيز ذلك لانتفاع بشحوم الميتة، وبعضهم يمنع كما جاء في حديث ابن حكيم ولا تنتفع من الميتة بشحم ولا عظم ولا إهاب ولا شيء. وجاء حديث شات ميمونة رضي الله تعالى عنها مر بهم صلى الله عليه وسلم وهم يجرون شاتا لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ والإهاب الجلد قبل الدبر. قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال يطهره الماء والقراض، يعني الدباغ يطهره اللي هو ايش؟ الدباغ اللي هو الجلد. فقالوا والجلد يكون فيه اثر الشحم، الطبقة التي بين اللحم والجلد طبقة دهنية، فاذا طردت فانها تطهر. فبعضهم يقول هذا فيه اباحة الانتفاع بجلد الميت بعد الدباغ، فيكون ناسخا للحديث الذي يقول ولا تنتفع منها بشيء. فاجاز بعض العلماء ادهان السفن او الاستصباح بها، ولكن الحنابلة ينصون الاستصباح بالزيت المتنجس او بشحم الميتة في غير المساجد. ليش في غير المساجد؟ بعض الناس يقول لان دخان النجس نجس عندهم، ولكنهم يصرحون ويقولون حفاظا على طهارة المسجد، لأنك مهما استحفظت وجئت بالسمن أو جئت بالزيت من أجل أن تحط في السراج في المسجد، لا تأمن أن تقع بعض الفترات في الأرض وأنت تصب ذلك. إذن تحفظا لطهارة المسجد لا يستصبح في المساجد بتلك الزيوت أو الأسنان أو الأدهان أو الشحوم النجسة، وما عدا ذلك يمكن الانتفاع بها من غير ما بيع ولا أكل، أنت بنفسك مالكها تنتفع بها في ذاتك في غير الأكل ولا البيع. نرجع إلى صلب الموضوع والقاعدة الفقهية العامة المأخوذة من بين مقل الذباب ونزعه وبين نزع الفأرة وما حولها. يقول العلماء ان الفأرة بالنسبة للذبابة فيه فرق. ما هو؟ الفأرة لها نفس سائلة، هذه عبارة الفقهاء، ويقصدون بالنفس السائلة الدم، فيها دم يجري في عروقها. أما الذبابة فليست لها نفس سائلة. وإذا كانت السنة فرقت بين الذبابة لا نفس لها وبين الفأرة لها نفس، إذن الكائنات الحية قسمان، قسم له نفس سائلة وقسم لا نفس له. وش اللي ما له نفس غير الذبابة؟ قالوا صحيح، الوردانة، البعوضة، اشتانك الدودة تكون في الفاكهة، كل هذه ايش ليست لها نفس سائل. فكل ما كان من هذا القبيل اذا مات في السائل فلا ينجسه، قياسا على الذبابة. طب وليش ما ينجسها؟ قال السنتاج ورا السنتاج ورا السنتاج. ما هو؟ شوف يا اخواني كيف منهج الفقهاء في الاستدلال والاستنتاج الحكمي. زي يدخل المختبر ويجري اختبار على المادة مرة بعد اخرى بعد اخرى حتى يصل الى النتيجة النهائية. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزع، فان في احد جناحيها داء وفي الاخر شفاء او دواء. قالوا حينما يكون معك كاس الشاي وتأتي الذبابة وتسقط، لاحظ ما تنزل كده زي هليكوبتر، لا تنزل كده مجنحة، احد جناحيها يكون نازل في السائل والتاني لفوق. لاحظ هذه دائما ابدا. الخطوة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه. قالوا ان غمس الذبابة في الماء في الماء او في السائل ماذا سيفعل فيها؟ ها؟ كائن حي، كائن حي وغمسته في الماء وانكتم نفسه حيصير ايه؟ حيموت. فمن لوازم قوله يمغله او يغمسه اذا حيموت. واذا مات في السائل يقول صلى الله عليه وسلم فانزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عني بأن الذبابة تحمل أمرين داء ودواء، وعني بمعالجة الداء بالدواء، ولم ينظر إلى قضية النجاسة والطهارة. لماذا؟ لأن الذباب إذا انغمس في الماء سيموت، إذا ميتة من لا نفس له ليس بنجس، وإلا لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم وقال ثم أرقه، لكن لا، قال أرقه فيما يتعلق بالكلب، ولكن في الذبابة ما قالش أرقه. ولذا يقول أجمع العلماء بعد أن تنقله في الماء وتنزعه وتلقيه في الخار، إن شئت شربت هذا السائل وإن عافته نفسك تركته. ولكن حذاري أن تقول هكذا مستأنفة دون أن تغمس قبل هكذا، لأن بقايا السائل في الكأس قد علق بها ذاك الداء الذي سبقه الذباب في الكأس. فإذا ما غمست الذبابة كلها جاءت جناح الثاني الذي يحمل الدواء فطهر السائل من ذاك الداء فأصبح نقيا، إن شئت شربته وإن شئت ألقيته، فإن أرقته أرقته وأصبح الكأس مطهرا منقرا. إذن غمس الذباب في الماء يقتضي موته، وموته لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم. إذن الذباب لو مات في السائل ليس بنجس. إيش السبب؟ لا نفس له. بينما الفأرة إذا ماتت في السمن ألقوها وما حولها، إن كان سائلا فلا تقربوه. إيش السبب؟ لأن لها نفس سائلة. وعلى هذا كل كائن حي لا نفس له إذا مات في السائل ماء سمن زيت أيا كان فلا ينجسه. وكل ذي نفس سائلة مات في السائل ماء سمن زيت فإنه ينجسه. وهنا السؤال، سبب نجس الميت ما هو؟ إذا نظرنا إلى حديث ميمونة وإلى الفرق، أو سؤال ثاني، لو أنك ذبحت الشاة وسلختها وجئت بقطعة لحم منها بالفخذ كله وغمسته في حوض الماء عندك ثم رفعته، هل نجس الماء او الماء باقي طاهر؟ ها؟ ما فيش حد يقول نجس بعدين ما يأكل لحمة بعدين، لان الفخذ بنفسه طاهر وتحطه في القدر مع الماء وتشرب المرق وتأكل اللحم، يبقى فخذ الذبيحة المذكاة يكون ايش؟ طاهر. اذا لو انها ماتت وجئت وسلخت واخذت الفخذ من الميتة وغمسته في الماء نجس، ليش؟ هذا فخذ وهذا فخذ، ذاك مذكاة خرج دمها وهذه ميتة حقن فيها دمها. ومن هنا نقول للإخوة إن الدم هو سبب نجاسة الميتة، والإمام ابن تيمية رحمه الله عالج هذه القضية في مجموع الفتاوى في 7 مواضع، والإمام البخاري في موضعين، ومسلم لم يفرق الحديث في موضع في الطهارة وكتاب الحيض والاستحاضة. والحديث هنا يعطينا صورة لمن تنبه إليها حينما قال صلى الله عليه وسلم للذين يجرون الشاة بكاملها: هل انتفعتم بإهابها؟ هل هذا التحديد كان يقول خذوا الجلد وانتفعوا به؟ فقالوا إنها ميتة. كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يحله أو يبيحه ولا يطهره؟ هل يطهره الماء والقرب؟ إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من مدلول الميتة أنها نجسة، ولذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم انتفعوا بإهابها وهم أدركوا أن الميتة نجسة قالوا إنها ميتة، يعني وأنها نجسة بالموت، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، وقال يطهره يعني يرفع النجاسة عنه. إذن الميتة نجسة، وهكذا قاعدة أخرى: كل محرم لذاته أو محرم لا كل محرم لذاته فهو نجس العين، ومحرم الذات لا لصفة عارضة. مثلا الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فهل الأم محرمة لذاتها كونها امرأة أنثى ليست برجل؟ ولكن كالأمهاتكم بناتكم أخواتكم، والأمومة والأخوة والبنوة إنما هي أمر نسبي، فبنت الرجل هي زوجة رحيمة فهي بنت لهذا. ثم أيضا نفس بنتك إذا تزوجت وجاءت ببنت صارت بالنسبة إليك بنت، وبالنسبة لبنتها إيش؟ أم، ولا لا؟ إذا كونها بنت ليس صفة لازمة لها، تكون بنتا وتكون أما، أي بالنسبة إلى ابنتها فهي أم، وبالنسبة إلى أمها فهي بنت، وبالنسبة إلى أخيها أخ، وبالنسبة إلى زوجها زوجة. إذن هذه أمور إضافية، لكن ما حرم لذاته كالدم. ولعلنا أوردنا في هذا حديث ميمونة وكلام ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض الإخوة في هذه الآونة ربما يقول بأن الدم طاهر وليس عليه نص بنجاسة، فنقول ارجعوا إلى مجموعات كتب التفاسير، وإلى مجموعات كتب الحديث، وإلى موسوعات كتب الفقه، لن تجدوا معتدا به يقول بطهارة الدم وأجمعوا على نجاسته. فهنا الفأرة تقع في السمن الجامد تلقى وما حولها، لماذا؟ لأنها ميتة ولأنها من ذوات النفس السائلة. وألحق بها جميع الفقهاء جميع الحيوانات أو الكائنات الحية ذات النفس السائلة، ما عدا أمرين تتمة للموضوع وهما السمك والجراد. الجهاد يمكن قد يوجد فيه دم، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت، فلو سقط الحوت في الزيت حيا ومات فيه لا ينجسه، لأنك لو وجدت الحوت ميتا في الماء أخذته وأكلته، ما عدا ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا وجده راسبا في الماء أكل، وإذا وجده طافيا على وجه الماء لا يأكل، وليس ذلك لنجاسة وطهارة ولكن لناحية طبية، لأن الحوت إذا مات ومضى عليه زمن بدأ يتعفن ويدخله الهواء أو ينتفخ فيطفو على وجه الماء، وحينئذ تكون فيه مضرة على الآكلين. فإذا منع الإمام أبي حنيفة رحمه الله لميتة السمك ليست للتنجيس ولكن صيانة لصحة الإنسان، وكذلك الجراد. أما الدمان فالطحال والكبد، وللأطباء في موضوع الكبد وجهة نظر تغاير، لأن الكبد مخزون صافي الدم بأكسجينه وخاليا من ثاني أكسيد الكربون الموجود الذي يجري في عروق الدابة أو البهيمة مع عملية التنفس ورد النفس. على كلها بناحية ما لنا شغل فيها، يهمنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، لو كانت في يدك قطعة كبد وقطر الدم منها في الإناء تتوضأ منه تشرب منه، ما لم يغلب على اللون فلا تتوضأ، لكن تشرب لا مانع، تأخذ الكبدة نية ما في مانع، لأنها بذاتها إيش، وإن كانت دما لكنها حلال، لأن الدم فيها يغاير الدم الموجود في العروق.